والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أنواع المخدرات وعن أضرارها، وبينا أن هذه المواد مضرة للإنسان في كل أحواله. وفي هذه الليلة نتناول حكم تناول المخدرات سواء كانت طوعية أو كانت ضرورة، وحكم التداوي بهذه المخدرات. أولا، لا خلاف بين الفقهاء في حرمة تناول المقدار الذي يؤثر في العقل، أي إذا كان هذا المقدار الذي يتناوله الإنسان السوي ككم أو كجزء من المخدر بحيث يؤثر هذا المخدر في عقله، سواء كان الأفيون أو البنج أو جزء الطيب أو غيرها، أو المواد المستخلصة من هذه المواد كيميائيا على نحو السابق الذي ذكرناه، مثل المورفين والهيروين والكودائين المشتقة من الأفيون أو غيرها من المواد المنبهة أو المهدئة أو المنومة أو المهلوسة، ذلك كله إن لم يكن ثم ضرورة أو حاجة تقتضي لتناول هذه المواد فإنه لا خلاف بين أهل العلم في حرمة تناول هذه المواد. لا خلاف بين العلماء في أن هذه المواد تكون محرمة، ولا يجوز لأي مسلم من المسلمين أن يتناول هذه المواد أو أي مادة من هذه المواد. ومن اعتاد تناول شيء مما لا يسكر قليله ويتأتى الإسكار من كثيره من الجمادات حتى صار يتناول منه المقدار الذي يسكر ولا يسكر هو منه، سواء سكر في ابتلاء الأمر أو لا، فإنه يحرم عليه تناوله وإن لم يؤثر فيه لاعتياده عليه. يعني الإنسان المدمن على تعاطي هذه المخدرات، الإنسان الذي أدمن على تعاطي هذه المخدرات، ربما إذا أخذ مقدارا قليلا منها لا يؤثر عليه هذا المقدار ولا يسكره ولا يغيب عقله، ولكن إذا رجعنا إلى غيره من الناس كأي إنسان لم يكن عنده هذا الإدمان وتعاطى هذا المقدار الذي لم يسكر الإنسان المدمن، فسكر به هذا الإنسان الآخر، فهذا المقدار أيضا يعتبر محرم. أي نوع من الأنواع؟ بنقول المدمن غير المدمن طبيعة الحال، فإن الإنسان إذا أدمن على شيء فإن هذا الشيء لا يؤثر فيه إلا المقدار الكبير منه، لا يؤثر المقدار القليل منه في هذا الإنسان، وكلما أدمن وزاد في التعاطي أصبح الجسم كأنه مشبع بهذه المواد فلا يتأثر تأثرا بليغا بها. وهذا الكلام يمكن يلاحظ بعض الناس حتى غير الشاربين للدخان فقط، يعني كثير من الناس في عند مثلا وجود مغص كلوي أو مغص في القولون أو ما إلى ذلك، هناك بعض الأجسام لا تتأثر هذه الأجسام بالحقن المخدرة، بمعنى ان ربما يتعاطى هذا المريض صاحب هذا المغص الشديد حقن من الحقن التي بها كم معين من المخدر حتى يعني لا يحس بهذا المغص، فلا تؤثر فيه هذه الحقنة. ولذلك دائما الطبيب عند هذا التعاطي يسأل هذا المريض هل يعني تأخذ شيئا من المخدرات بحيث انه يزيده في الجرعة التي يضعها حتى تؤثر فيه. فمعنى ذلك والكلام واضح انه الانسان الذي ادمن على تعاطي شيئا معينا من هذه الاشياء ربما لا يؤثر فيه القليل، ولكن اذا اخذه غيره من الذين لم يتعاطوا مثل هذه المواد فإنه يؤثر فيه. فاتفاق العلماء على أنه إذا أثر في هذا المخدر فهو حرام، وإذا أثر في غيره ولم يؤثر فيه فهو أيضا حرام عليه، فهو أيضا حرام عليه. هذا ما أردنا توصيله إليه. واستدل لحرمة تناول هذه المقادير أو هذا المقدار من هذه المواد لغير ضرورة بما يلي: أولا القرآن الكريم، قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ووجه الدلالة في الآية: حرم الشارع الحكيم كل ضار وخبيث بالآية الكريم. ولما كان من شأن المواد السابقة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة الإضرار بعقل من يتناولها، كانت خبيثة منهيا عنها، لأن المحافظة على العقل من المصالح الضرورية التي قصد الشارع إلى تحقيقها من تشريع الأحكام. يعني معلومة إضافية أن الأحكام لما شرعت على الإنسان؟ لتحمي له أشياء خمس: جميع ما أنزل الله وجميع الأحاديث الواردة في السنة حمت للإنسان أشياء، من هذه الأشياء الخمس العقل. فالتشريع حمى عقل الإنسان، حمى عقل الإنسان حتى يستطيع هذا العقل أن يعبد الله على حق. ولذلك إن الشرع نهى على أن يصلي الإنسان وهو في غير عقل، أو سقطت عنه الصلاة أو سقطت عنه الفرائض إذا كان عقله مجنونا ما عندوش عقل، أو كان عقله مغيبا. فالإنسان النائم العقل غائب عنه بتسقط عنه الصلاة في حالة النوم إلى أن يستيقظ، إلى أن يستيقظ. فهذه الأشياء الخمسة: الدين والنفس والنسل والعقل والمال، حماها الشرع للإنسان. فإذا كانت هذه المخدرات من الأشياء التي تغيب العقول، فحماية لها وصيانة لها من الشرع لا بد من تحريم ما يغيب العقل أو ما يضيع العقل بسببه، فكان هذا التحريم لهذه المواد. يبقى الدليل الأول آية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وعدها العلماء، عد العلماء المخدرات من الخبائث. لما؟ لأنها تسبب غياب العقل، فتضيع الأحكام المنوطة بالإنسان. فإذا كان العقل ضاع أو تاه أو بعد عن الإنسان، أصبح الإنسان يتصرف تصرفات غير سوية غير سديدة، لأنه أصبح بدون عقل. ولذلك يقال عنه مجنون الذي لا عقل له، أو يقال أنه ما زال صبي. لا يكلف هذا الصبي طالما أن عقله لم يكن سويا بالمقدار الذي يستطيع أن يتقبل به الأحكام. والآية الثانية والدليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجه الدلالة من ذلك: نهى الحق سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين عن قتل النفس وإلقاء بها إلى ما فيه هلكها، والنهي يفيد التحريم عند إطلاق النهي. النهي يفيد التحريم، ودي قاعدة أصولية يجب على كل من يتعلم العلم الشرعي أن يعلمها، أن النهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. فكل ما ورد من نصوص في شرع الله سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل النهي فهذا يدل على التحريم، إلا إن أتى صارف صرف هذا التحريم إلى الكراهة أو إلى الحل بعد أن حرم من قبل. أما الأدلة من السنة النبوية لتحريم أخذ المقدار الذي يؤثر على عقل الإنسان سواء كان عقله هو أو عقل غيره، فهذا كما قلنا اتفاق بين أهل العلم على تحريمه، ما رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. وبينا من قبل أن هذه المواد المخدرة كما بينا في الدرس السابق أنها تسكر وتغيب العقل وإن لم يحدث بسبب بعضها نشوة وإطراب. يعني هناك فرق بين أنها تسكر أي تجعل هذا العقل مغيبا، وبين أنها تجعل الإنسان مبسوط منتشي مشتهي لهذه المواد. فالخمر هي الذي يؤدي ذلك، وبعض المواد المخدرة تؤدي ذلك النشوة هذه، أما معظم المخدرات فإنها تؤدي إلى تغييب العقل فقط دون نشوة وإطراب. فقلنا بأن هذه من صفات المسكرات، من صفات المسكرات أنها تغيب العقل. وروى مسلم والنسائي وأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله لعهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، وفي رواية عصارة أهل النار. معنى ذلك أن الوعيد الشديد الذي توعد به المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن شرب كل مسكر، لمن شرب كل مسكر أو تناول كل مسكر، معنى ذلك أن هذا دليل على التحريم، لأنه طالما أن رب العزة سبحانه وتعالى سيسقيه من طينة الخبال يوم القيامة وهذا عقاب له على ذلك، معنى ذلك أنه سيدخل النار وسيشرب من عصارة أهل النار أو من عرق أهل النار على ما كان يسكر به في الدنيا. فهذا دليل على التحريم، دليل على الحرمة، وإلا ما عذب بهذا العذاب سواء في النار أو لشربه عرق أهل النار أو لطينة الخبال كما ورد في الحديث. وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. يبقى إذن جميع المواد المخدرة التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي هي من الخمر، لأنها تسكر وإن لم تحدث النشوة كما قلنا. وكل مسكر حرام، ده نص الحديث، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. يبقى إذن هذا نص واضح في أن كل ما أسكر فهو محرم. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها. طب الكلام ده عن الخمر، ما احنا بنقول ان المواد المخدرة تسكر وكل مسكر خمر، يبقى اذا اخذت صفة الخمر واخذت عذاب ما يعذب به شارب الخمر. ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، اي من شربها لم يشربها في الآخرة، أي يحرم شرب الخمر في الآخرة. وشرب الخمر في الآخرة بيكون في إيه؟ في الجنة، يعني أنه يحرم من دخول الجنة. فهذا أيضا دليل على التحريم غير النص الواضح في كل مسكر خمر وكل خمر وكل مسكر حرام. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتة فقال كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. وجه الدلالة من هذه الأحاديث، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث حرمة تناول كل ما يغيب العقل بسببه ويسطر به العقل دون تفريق بين المسكر المائع أو الجامد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأحاديث لم يذكر أنه لابد من أن يكون هذا شراب سائل، فإن وإنما بين وقال كل مسكر خمر. كل مسكر يبقى كل شيء يسكر فهو ايه؟ خمر، وكل مسكر حرام، بين ذلك صلى الله عليه وسلم. إذ يصدق على مسمى الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره، تخمر العقل أي تغطيه وتستره، أو لأنها تخامره أي تخالطه، والمواد السابقة تعد داخلة فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الخمر لفظا ومعنى، فحكمها في التحريم كحكم حكم هذه المواد كلها في التحريم كحكم الخمر، وما جاء من وعيد عليه يأتي فيها أيضا. وقد قال ابن رجب رحمه الله إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر على تحريم جميع أنواع المسكرات ما كان منها موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم وما أحدث بعده أو ما حدث بعده. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق وهو المطبوخ أدنى طبخ من ماء العنب إذا أدى إلى شدة وسكر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما سبق محمد صلى الله عليه وسلم البازق، فما أسكر فهو حرام، أي أن سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله وفي جنسه، في قوله وفي كلامه عن الخمر وكل ما هو من جنس الخمر. وهذا يشير إلى الحديث الذي جمع فيه صلى الله عليه وسلم بقوله كل مسكر خمر، فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه المقولة في كل ما أسكر يبقى إذن حرم كل ما كان موجودا على عهده صلى الله عليه وسلم وكل ما يأتي من بعده صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الكلمة الجامعة قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. وقال ابن القيم رحمه الله إن الخمر يدخل فيشمل كل مسكر مائعا كان أو جامدا عصيرا كان أو مطبوخا. طب افرض واحد عصر عصير وسابه لغاية ما تخمر، مش لازم يغليه، مش لازم يطبخ، فخمر هذا او تخمر هذا العصير فيصبح خمر ولا يصبح خمر؟ لا، يشربه يسكر منه يبقى يصبح خمر، سواء بقى الطبخ او ما الطبخ، سواء كان جامد او نوع من انواع المشروبات، فكل هذا خمر. ده كلام ابن القيم. حديث الخامس رواه ابن ماجه واحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والضرر خلاف النفع، وهو إلحاق المفسدة بالغير مطلقة سواء كان به أو بغيره، والضرار إلحاق المفسدة بالغير على وجه المقابلة، أي أن كلا الطرفين يقصد إيقاع الضرر بصاحبه، ده الضرار. ومعنى الحديث ليس لأحد أن يضر بصاحبه بوجه ولا لاثنين أن يضر كل منهما بالآخر، لا يجوز هذا ولا ذاك، لا ضرر ولا ضرار. ووجه الدلالة من هذا الحديث على تحريم المخدرات أنه يترتب على تناول المواد السابقة من غير حاجة إليها حدوث أضرار كثيرة كما بينا في الأسبوع الماضي، تصيب عقل من تناولها وأجهزة جسمه المختلفة والتي قد تصل إلى حد إهلاكه، وبينا ان المقدار القليل من بعض هذه المواد يؤدي الى الوفاة المؤكدة. واذا ثبت بهذا الحديث حرمة كل ما يشمل على الضرر فانه يحرم تناول هذه المواد التي ذكرناها في الاسبوع الماضي وغيرها من المواد المخدرة او المسكرة لاشتمالها على الضرر. ثالثا، روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه به فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وجه الدلالة من هذا الحديث، في هذا الحديث وعيدا شديدا لمن يتجرع السم فيقتل نفسه به، وهذا لا يكون إلا على فعل أمر حرمه الشارع. وقد أثبت العلماء أن للمواد السابقة تأثيرا ساما وأن تناول الجرعة القليلة منها تحدث الوفاة لمن تناولها. فللأفيون ومشتقاته وجوزة الطيب والكوكايين والمواد المنشطة والمنبهة والمهدئة والمنومة والمهلوسة تأثير سام، وقد بينت ذلك من قبل. وتناول السم محرم إذا كان يؤدي إلى الهلاك كما يدل عليه ظاهر الحديث، فتناول ما يحدث هذا الأثر من هذه المواد محرم. يبقى ده دليل من أدلة تحريم أخذ أو تعاطي المخدرات، تحريم السم وهي من المواد السم كما بينا في الأسبوع الماضي. الحديث السابع، روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال، وجه الدلالة، أفاد هذا الحديث حرمة إضاعة المال. ومن يتناول المواد السابقة فإنه يحصل على الجرعة التي تناولها بأثمان مرتفعة، وقد يشغل حصوله عليها جل اهتمامه من أوقات وجهد ومال. ومقدما ذلك على الوفاء بحاجاته وطلبات من يلزمه الانفاق عليهم، فاذا كان تناوله لها من غير حاجة او ضرورة كان هذا اتلافا للمال الذي يشتري به واضاعة له، وهذا محرم فضلا عما فيه من الاسراف وسوء التدبير في الانفاق ما استخلفنا فيه. إذا ابتيع بالجزء الأكبر منه هذه المواد، وقد نهى الشارع عن التبذير فقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا. ومعنى ذلك أنه الذي له دخل محدود فإنه في هذه الحالة لا يستطيع أن يمشي على هذه المواد التي أدمنها بطريقة ميسورة، وإنما ربما اضطر إلى إجاعة أهله بالكامل، بل ربما اضطر إلى السرقة والاختلاس والرشوة وما إلى ذلك من آفات اجتماعية سلبية نعلمها جميعا نتيجة احتياجه الشديد لهذا المال لشراء هذه المواد الباهظة الثمن والتي لا يستطيع أن يحصل عليها بسهولة. وأما الحديث الثامن، روى مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوته. وفي رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما، يعني يقع عليه إثم كبير أن يضيع من يقوت. وجه الدلالة من هذا الحديث أن من يتناول أيا من هذه المواد فإنه ينفق الكثير من ماله في سبيل الحصول عليها، وقد يترتب على ذلك عجزه عن الإنفاق على من وجبت عليه نفقتهم. وقد بولغ في تأثيمه على ذلك بأن جعل هذا الإثم كافيا لإهلاكه عن كل اسم سواه وتأثيمه على ترك الإنفاق عليهم يدل على أنه محرم، فما أدى إليه يكون محرما كذلك، وهو ابتياع أي شراء هذه المواد لتناولها من غير ضرورة وحاجة إليها، لأن هذا هو شأن ما يصل إليه أمر المحرم. وبعد أن علمنا الأدلة من كتاب الله والأدلة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم على تحريم هذه المواد المخدرة، نقول إجماع المسلمين أيضا على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: كل ما يغيب العقل فإنه حرام، كل ما يغيب العقل فإنه حرام، وإن لم تحصل به نشوة وطرب، وإن لم تحصل به نشوة وطرب، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين. يبقى نقل لنا الإجماع مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن كل ما يغيب العقل فإنه يحرم باتفاق المسلمين. وقال في موضع آخر من الفتاوى: البنك ونحوه مما يغطي العقل من غير سكر أي من غير نشوة، جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين. استمع: ومن اعتقد حل ذلك كفر، ومن اعتقد حل ذلك كفر، أي من اعتقد أن هذا حلال فقد كفر. ثم ننتقل إلى المعقول من كلام بعض أهل العلم. أولا: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا كان أو مطبوخا، لأن هذا كله خمر، فلو لم يتناولوا لفظ كل مسكر خمر لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوفى الأصل والفرع من كل وجه، حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. يعني بيقول أقل ما فيها إن ما كناش هنطلق على اسم المسكر إنه خمر فيقاس على الخمر لاتفاق جميع أوجه الطرفين، يقاس عليه لأنه هذا يحدث تغطية للعقل وهذا يحدث تغطية للعقل، فلا يدرك معه العقل ماذا يفعل وماذا يصنع. والترنح كما هو ملحوظ بين مدمن هذه المواد وخاصة المواد المستخلصة كيميائيا من الأفيون وجوزة الطيب وما إلى ذلك، تجد أن تأثيرها على الإنسان تأثير كبير جدا، أكثر من الخمر بمراحل، أكثر من الخمور بمراحل التي يعرفها الناس. ثانيا: إن تناول هذه المواد يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة محرم، فيحرم ما يؤدي أو يحرم ما يؤدي إليه وهو تناول هذه المواد. قاعدة جميلة جدا هنستعملها في أشياء أخرى إن شاء الله فيما معه، من كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو محرم. يبقى هيدخل بعد كده في المسائل دي حتى لو ما فيش نصوص، الشطرنج والنرد والطاولة والكوتشينة والأتاري، كل هذه الأشياء التي تصد عن ذكر الله وتلهي الإنسان عن الصلاة هيدخل فيها هذا كدليل من أدلة تحريم هذه المواد، كما سنعرف إن شاء الله في المحاضرات القادمة. ثالثا: إن الأفيون والبنج وغيرهما أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج إفسادا عجيبا، حتى يصير في متعاطيها تخنث وجياثة عجيبة وغير ذلك من المفاسد، فلا يصير له من المروءة شيء، ويشاهد من أحوال خنوصة الطبع وفساده وانقلابه إلى شر من طبائع النساء ومن الدياثة على زوجته وأهله فضلا عن الأجانب. رابعا: أن الاستعمال هذه المواد من غير ضرورة أو حاجة إليها كبيرة، كبيرة من الكبائر وفسق كالخمر، فكل ما جاء من وعيد على تناول الخمر يأتي في مستعمل شيء من هذه المواد لاشتراكهما في السبب، في سببية التحريم، وهو زوال العقل، تغطية العقل، اشتراكهما في سبب التحريم الخمرة محرمة لأنها بتغطي العقل، وهذه المواد تغطي العقل فهي محرمة أيضا. ثانيا، نقولنا أولا العلماء اتفقوا على تحريم القدر الذي يسبب السكر لإنسان ما أو يسبب السكر لغيره من الأناسين، هذا المقدار في اتفاق على تحريمه. طيب المقدار اللي أقل من كده اللي هو قليل جدا وما بيسببش السكر لا للمدمن ولا لغير المدمن، هل هذا حرام أيضا ولا حلال؟ اختلف الفقهاء في حكم تناول المقدار القليل الذي لا يؤثر مثله في عقل متناول من هذه المواد إذا كان تناوله لغير ضرورة أو حاجة، على مذهبين. المذهب الأول يرى أصحاب حرمة تناول المقدار القليل الذي لا يؤثر في عقل متناوله، على تفصيل بين بعضهم فيما يحرم تناول يحرم تناول المقدار القليل منه من هذه المواد، وذهب إلى هذا الرأي أو هذا المذهب الذين قالوا بتحريم القليل وإن لم يحدث السكر أو تغطية العقل. ذهب إلى هذا بعض الحنفية فقال ابن عبدين إن استعمال القليل من اليابسات التي تسكر إن كان للهو حرم، يعني مش لضرورة، حرم وإن كان قليل. وإليه ذهب بعض الشافعية ومنهم النووي وابن حجر، ومذهب متأخر الحنابلة هو حرم التناول هذا المقدار من الأفيون أو البنج أو جوزة الطيب، وقال ابن حزم الظاهري بحرم التناول قليل البنج وكثيره، وحكى ابن تيمية اتفاق المسلمين على حرم التناول قليل البنج وكثيره سواء أسكر أو لم يسكر، واستدلوا على مذهبهم بما يلي بما سبق الاستدلال به على حرمة تناول المقدار المؤثر منها. جميع الأدلة اللي ذكرناها في تحريم المقدار الذي يسبب السكر من هذه المواد تعتبر أدلة لهذا التحريم أيضا، وهو المقدار القليل. وعلاوة على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى إذن طالما أن الكثير منه يغطي العقل فالقليل منه إيه؟ يحرم. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو تفسير للحديث السابق كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وجه الدلالة على التحريم من هذين الحديثين، تدل هذه الأحاديث على حرمة تناول المقدار القليل مما يسكر كثيره ولو لم يكن للمقدار القليل نفس تأثير الكثير. ولم تفرق في هذه الأحاديث بين نوع من أنواع المسكرات وبين الآخر من حيث طبيعته أو طريقة تناوله، فعلى القول بأن هذه المواد يتحقق منها السكر في كثيرها فإنه يحرم تناول قليلها كما حرم تناول الكثير المؤثر منها لظاهر هذه الأحاديث. اعترض على هذا الاستدلال ابن عبدين قال إن هذه الأحاديث خاصة بالأشربة المائعة دون غيرها، ولا يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله إلا في المائعات لمعنى فيها، أما الجامدات ومن الأفيون والبنج وجوزة الطيب فلا يحرم منها إلا الكثير المسكر. وطبعا هذا الكلام لا وجاهة له، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال وتلفظ بهذه الأحاديث لم يقل المائع منها دون الجامد، وإنما ذكر كل ما هو مسكر مغطي للعقل، يبقى يدخل فيها الجامدات ويدخل فيها المائعات، واعتراض ابن عبدين على ذلك لا وجهة له. ثانيا القياس. إن تناول القليل من هذه المواد يدعو إلى كثيره. يعني بيقول إنه لو الإنسان اعتاد على إنه يأخذ مقدار قليل من المواد المخدرة ديت بيدمنها، فباستمرار يحب الزيادة، يحب يزود الجرعة بصفة دائمة، أو يزود الجرعة بقلة التوقيت بين الاثنين او بقلة الوقت بين الاثنين. بعد ما كان بياخد مرة في اليوم عاوز ياخد مرتين في اليوم، عاوز ياخد ثلاث مرات في اليوم، اربعة، الى ان تصل انه عاوز بصفة دائمة يكون عقله غائب بصفة دائمة. وهذا طبعا معروف في المواد المستخلصة كيماويا من المورفين وما الى ذلك. إن تناول القليل من هذه المواد يدعو إلى كثيره كالشراب المسكر، ومن اعتاد تناولها فإنه يصعب فطامه عنها صعوبة تفوق من اعتاد شرب الخمر. شرب الخمر يا إخوة، لما نزل تحريم شرب الخمر إيه اللي حدث من الصحابة؟ مرة ولا على تدريج؟ مرة واحدة. لما فاجتنبوه حصل إيه؟ الاجتناب تماما. اما التحريم نفسه هو اللي نزل بالتدريج، بدأ يفوقهم مرة في مرة لغاية ما وصل الامر للتحريم القطعي. التحريم القطعي كان تحريم في دخول الصلاة، بعد كده التحريم النهائي. التحريم النهائي لما نزل فاجتنبوه، الصحابة امتنعت مباشرة ولا امتنعتش؟ امتنعت واراخد الخمور في الشوارع. لكن المواد المخدرة، هل هناك انسان يستطيع ان يمتنع عن المادة المخدرة مباشرة؟ جميع الاطباء تقول لا، صعب. يبقى اذا المواد المخدرة اصعب واشد ضررا من ايه؟ من الخمر. واعترض ابن الهمام فقال ليست الحرمة في تناول القليل من هذه المواد لأنه يدعو إلى الكثير، وإنما الحرمة في المقدار المؤثر منه، فما يزيل العقل من ذلك فهو المحرم. وأيضا هذا الاعتراض على هذا القياس لا وجاهة له، وإنما نصوص الأحاديث التي بينت كل ما أذكر كثيره فقليله حرام تبين أن القليل والكثير من هذه المواد يحرم. وإذا كانت هذه المواد إن أخذ أو تعاطى منها الإنسان القليل منها فإنه تجعله مدمنا أكثر من مسألة الخمر، ففي هذه الحالة يقاس هذا على تحريم القليل من الخمر سواء بسواء. إن كان الجماعة اللي اعترضوا بيقولوا لا، ده هي حلال المقدار القليل اللي ما بيعملش منه او ما يحصلش منه السكر حلال، بنقول لا، طالما انه كثير يسكر فقليل حرام قياسا على الخمر، لانه اللي بياخد او يتعاطى او يتناول منه القليل بيعتن على اخذ الكثير فيما بعد. القياس الثاني أن القياس الصحيح يقتضي بالتسوية بين جميع المسكرات. إذا قيل بأن هذه المواد تؤدي إلى السكر والتفريق بين نوع منها وآخر، تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. وإذا كانت المسكرات يحرم تناول كثيرها وقليلها عند جمهور الفقهاء، عند الشيخين من غير الشيخين من حنفية، فإنه يحرم تناول قليل هذه المواد كما حرم تناول الكثير منه. هذا هو المذهب الأول، الذين قالوا بحرمة القليل والكثير من هذه المواد المخدرة. المذهب الثاني يرى من ذهب إليه أنه يحل تناول المقدار اليسير الذي لا يؤثر في عقل من يتناول من هذه المواد. فقد روى أو روي عن أبي حنيفة أنه لا يحرم تناول القليل من جزء الطيب ومن كل مسكر غير الخمر ونحوها، وتبعه في ذلك جمهور أصحاب. وقيد بعضهم الإباحة بأن يكون تناول المقدار القليل ليس بقصد الله، بعضهم قال المهم ما يكونش قاصد أنه يأخذها لله وإدخال الأفات قصدا على بدنه، فإن قصد ذلك حرم أو حرم تناول هذه المواد لأن ذلك معصية. وذهب المالكية أن ما أفسد العقل من نبات كالأفيون والسكران أو الشكران اللي هو البنج وجوزة الطيب وغيرها من المركبات لا يحرم تناول القليل منه الذي لا يؤثر عليه. ويرى جمهور الشافعية جواز تناول القليل من هذه المواد إذا لم يكن له أثر في عقل من يتناوله، وسدا للذريعة إلى الاعتياد على تناول هذا المقدار قيد بعض فقهائهم هذه الإباحة. فقال البجوري ينبغي كتم ذلك على العوام، وذلك حتى لا يعتادوا تناوله استنادا إلى الإباحة، فيدعوهم تناوله إلى تناول مقدارا أكثر منه وغير ذلك من الأقوال. واستدل أصحاب هؤلاء المذهب بما يلي: السنة النبوية روى أو روي عن أنس ابن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كل مسكر وكل مخدر حرام، ألا إن كل مسكر وكل مخدر حرام، وما أسكر كثيره حرم قليله، وما خمر العقل أو خمر العقل فهو حرام. أخرجه أبو نعيم أي في الحلية، وأورده صاحب كنز العمال الهندي في كنزه. واستدل من هذا الحديث بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ألا وإن كل مسكر وكل مخدر حرام، يبقى كل مخدر وكل مسكر حرام في هذا من الجزئين، ثم قال وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قالوا إنه القليل من هذه المواد المخدرة لا تدخل تحت هذا النص، لا تدخل تحت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في الجزء الأول في المقطع الأول بين المسكر والمخدر، بيقول ألا إن كل مسكر وكل مخدر حرام، ألا إن كل مسكر وكل مخدر حرام. يبقى هنا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم المسكر وذكر إيه المخدر، ذكر المسكر وذكر المخدر. وفي المقطع الثاني من الحديث وما أسكر كثيره حرم قليل، يبقى هنا تغاضى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكر وما خدرك قليله حرم كثيره حرم قليله، ما قالش كده، وإنما قال وما أسكر كثيره حرم قليله. إن كان قال وما أسكر أو خدر كثيره حرم قليله، يبقى يدخل الأجزاء التي لا تخدر القليلة من المخدرات تدخل أيضا في التحريم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا المسكر فقط فهو الذي يحرم. وهذا طبعا كلام معترض عليه، وسنعرف الاعتراض بعد قليل. وأما المعقول إن تحريم تناول المخدر إنما هو لضرره لا لعينه، يعني عشان بيضر بالإنسان فحرم، مش عشان عينه نفسها كالخمر محرمة لعينها كخمر بالنص، لكن النص ما وردش فيه المخدر، ومن ثم فلا يحرم إلا المقدار الذي ينشأ عن تناول الضرر. الترجيح بقى في هذه المسألة، ونبين الاعتراضات على المذهب الثاني، ونرجح ما قيل في المذهب الأول. يترجح مذهب القائلين بحرمة تناول القليل هذه المواد وإن لم يؤثر في عقل من يتناوله، وذلك لما استدلوا به على مذهبهم من السنة والقياس، ولا يوهن من حجية ما استدلوا به من السنة وما اعترض به بعض أهل العلم عليه، وذلك لأن هذه الأحاديث لم يصرح فيها بأن النهي عن قليل ما أسكر كثيره يختص بالمائعات دون غيرها، وإنما اللفظ عام، فلا نستطيع أن نخرج الجمادات عن المائعات في هذه الجزئية، فتخصيصها بالأشربة المائعة تخصيص بغير مخصص. ولأن المواد التي تحدث الخضر والفطور قد ترد في صورة جامدة، وقد ترد في صورة مسحوق أو سائل أو غاز، فلو سلم بأن هذه الأحاديث في الأشربة المائعة فإن المواد المخدرة يتصور أن تكون من هذا القبيل، ولا وجه لما اعترض بها على الوجه الأول من وجهي القياس، وذلك لأن القليل المؤثر كالكثير، ف
فتناول الجرعات القليلة التي لا تؤثر في العقل من هذه المواد قد يؤدي إلى الإدمان عليها، ولا يستطيع المدمن بعد هذا الانفكاك عن تناولها بسهولة، وهذا يقتضي أن يزيد من الجرعة التي يتناولها في كل مرة عن سابقتها حتى يصل إلى الجرعة التي يتحقق منها التخدير أو الإسكار. وأما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني من السنة على مذهبهم فلا تقوم به حجة لهم، وذلك لأن حديث أنس هذا حديث ضعيف، كل مسكر وكل مخدر ده حديث ضعيف، وإن قيل بصحته فإنه يفيد حرمة قليل ما أسكر كثيرا، وهذا يؤيد قول من يقول إن هذه المواد مسكرة يحرم تناول كثيرها وخليلها. إن كان الحديث صحيح فالنص بيبين إنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم يتناول جرعة زائدة عن ذي قبل، فإن الجرعة القليلة من بعض هذه المواد لا تزيل العقل فقط بل قد تؤدي إلى الوفاة. جرعة القليلة من بعض هذه المواد لا تزيل العقل فقط بل قد تؤدي إلى الوفاة ولو لم تتناول إلا مرة واحدة. ويكفي للوقوف على حقيقة تأثير هذه الجرعات القليلة أن تناول جرعة من المورفين مقدارها 200 ملي غرام يعني 5 جرام قد تؤدي إلى وفاة متناولها. 5 جرام يذكر بالنسبة لشرب كاسة من الخمر، يذكر شيء قليل جدا. وأن تناول 40 مش 200 بقى ملي جرام من الهيروين يحدث الأثر الثابت يؤدي الوفاة، وأن جرعة من المورفين مقدارها 5 ملي جرام تحدث اختلاطا في عقل من تناوله مصحوبا بغثيان وقيء، وأن تناول ملي جرام واحد من الهيروين يحدث الأثر الثابت، وأن الجرعة المؤثرة من حامض البرتوريك وما يشتق منه يقل مقدارها عن 4 غرامات بما يصاحب ذلك من تأثيرات ضارة بأجهزة الجسم المختلفة كما بينا في الأسبوع الماضي، وأن زيادة هذه الجرعة إلى 4 غرامات يحدث الوفاة مباشرة، وأن تناول جرعة مقدارها نصف الجرام من الكوكايين عن طريق الفم يحدث الوفاة لمن تناولها، وأن الجرعة المؤثرة من حامض الليسيجريك المهلوس ضئيلة جدا إلى حد أن تجار المواد المخدرة يغمسون حبات الخرز في هذا السائل ويجعلونه على أي مسبحة لكي يضع كل مدمن خرز في فمه إذا أراد تناوله، مجرد أن يمص في الخرزة اللي تبلت في المادة دي، وأحيانا يضعونه على السمغ اللاصق على طوابع البريد، السمغ اللي وراء ظهر طابع البريد يحطوا المادة دي عليها بحيث ان المدمن يجي يلحس الشيء اللي على السمغ، شيء قليل جدا لا يكاد يكون محسوسا، وبالرغم من ذلك فانه يسبب اكثر مما تسببه جرعات الخمر الكبير، ويبيعونه على هذا النحو فيلعقه من هذا الموضع من اراد تناوله، فاي مقادير اقل من ذلك حتى يقال بحل تناولها. ومسحوق جزء الطيب الذي يضاف إلى الأطعمة ليكسبها مذاقا طيبا وما له من أثار نافعة قد يترتب على تناول 5 جرامات منه حدوث التسمم لمن يتناوله. جزء الطيب احنا مبتلين بقى يا إخوة في بيوتنا، جزء الطيب بعض الناس بيجيبوا من عند العطارين خلطة بهارات وموضوع على هذه البهارات جوز الطيب، بيستعملوها في الأطعمة، ناس كثيرة بتستعملها دون أن تدري بتحريمها وإنها مادة سامة ربما تقتل الإنسان. وما يصاحب هذا التسمم من الإصابة بالإسهال الشديد والغثيان وفقد الإحساس، وهذا المقدار لا يعد أن يكون مسحوق ثمرة واحدة اللي هي 5 جرامات من جوز الطيب دي بتاع ثمرة واحدة اللي احنا قلنا عن مقياسها في درس السابق. وقد يترتب على تناول اكثر من ذلك توقف عمل الكبد ووفاة من يتناوله، ولهذا فان مرضى الكبد ينصحون بعدم اضافة شيء من مسحوقه الى طعامهم، فاذا اضيف الى ذلك عدم الحاجة الى تناول قليل من هذه المواد وكثيرها فلا يسع من يقف على اضرارها الا ان يقول بحرمة تناول القليل منها والكثير
إن لم تكن ثم ضرورة ولا حاجة إليه، وسواء في هذه المواد الطبيعية منها كالأفيون والبنج وجوز الطيب، أو التخليقية كالمورفين والهيروين والكوكايين والكودائين والمواد المهدئة والمنشطة والمنبهة والمنومة والمهلوسة، لما لهذه الأخيرة من أضرار تفوق سابقتها. ولهذا فإن سد الذريع إلى تناول أي مقدار منها يقتضي ترجيح مذهب القائلين بحرمة تناول القليل منها كالكثير، حتى لا يكون في تناول قليلها إن قيل بحله دعوة إلى الإدمان عليه، أو فتح الباب أمام العابثين اللاهين لتناول هذه المقادير القليلة من هذه المواد في كل مرة. وقد تنبأ بعض الفقهاء الذين أباحوا تناول المقدار القليل من هذا لقولهم بعدم تعريف العوام بذلك، وهذا طبعا كلام مردود، فإن المحرم كثيره يحرم قليله كما بينا فيها. وحتى ننتهي من هذا الدرس نتكلم عن حكم تناول هذه المخدرات للتداوي بها. للعلماء عبارات تدل على جواز استخدام هذه المواد في النواحي الطبية إذا دعت إليها الضرورة أو الحاجة، سواء كان استخدامها للتداوي بها صرفا أو ممزوجة مع بعض المركبات الأخرى أو لمعالجة بعض المدمنين عليها، يعني بيعالجوا المدمنين على هذه المواد بإعطائهم جرعات أقل درجة إلى أن يصلوا إلى حالة الاستغناء، أو على المدمنين المواد المسكرة لعلاجهم، وذلك بإعطاء جرعات منها إلى المدمنين تقل بالتدريج حتى تزول إدمانهم عليها. حتى قال ابن حجر الهيتمي إن إعطاء هذه الجرعات للمدمنين لمعالجتهم من الإدمان على هذه المواد أمر واجب، أمر واجب إن احنا نعطيهم الجرعات القليلة لهي عشان نخليهم يبعدوا خالص عن الإدمان، وأن من ترك تناول هذه الجرعات التي يحددها له الطبيب لكي يبرأ فهو آثم. كلام ده قاله في الزواجر عن اختلاف الكبائر، وكتاب طيب مبارك ندعو جميع الإخوة الوقوف عليه وقراءته حتى يرتدعوا عن فعل المعاصي، حتى يرتدعوا عن فعل المعاصي. كتاب يخوف الواحد من ارتكاب المعاصي والأثام، فقد تظن ان الكبائر دي يعني حاجة يعني ما بتعملهاش، وانت تقع كل يوم في مئات الكبائر. لو قرأت هذا الكتاب أورد فيه صاحبه عدد كبير جدا من الكبائر، وكما يقول ابن عباس فإن الكبائر أقرب إلى 700 من السبعة، فأورد فوق 500 كبيرة أو ما يقرب من 600 كبيرة في هذا الكتاب ابن حجر الهيتمي. فندعو جميع الإخوة لقراءة هذا الكتاب، فإنه كما قلت يرضع جميع الإخوة عن اقتراف المعاصي. اسم الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. ونذكر عبارة أو اثنين من بعض النصوص التي وردت عن العلماء في مسألة حل تناول هذه المواد للدواء أو للعلاج. قال مثلا في البحر الرائق: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا استعمله لله، إن كان هو من الجماعة المدمنين اللي اعتادوا على تناول هذه الأشياء، فإن تلفظ بلفظة الطلاق وإن كان غاب عقله ولكنه بيأخذ هذه المواد للتلهي بها، للتلهي بها مدمن على هذه المواد، فيقع هذا الطلاق، يقع هذا الطلاق منه ولكونه معصية. وإن كان للتداوي، إن كان بياخد بقى هذه المواد للتداوي فلا، أي لا يقع طلاقه في هذه الحالة لغياب عقله بسبب ضرورة من الضرورات التي أباحت له أن يأخذ هذه الأشياء. وجاء في رد المحتار: أكل قليل من البنج مباح للتداوي، ولا بأس بشرب ما يذهب العقل لقطع نحو
آكله. لو مثلا مرض من الأمراض اللي بتاكل أجزاء الإنسان أو بتفسد هذا الجزء كالغرغرينة مثلا، ربما يحتاج الإنسان لبتر هذا الجزء، فإذا أخذ من نوع من هذه الأنواع حتى يغيب عقله ويستطيع الطبيب أن يقطع هذا الجزء دون أن يحس هذا الإنسان فلا شيء في ذلك. ده الكلام، ده كلام القدامى الفقهاء، وفي غيرها من المواضع وفي غيرها من كلام العلماء بين هؤلاء العلماء بأن هذه المواد إذا أخذت للعلاج فإنه لا حرج في ذلك. ولكن هذه النصوص وغيرها الكثير مما ذكره الفقهاء في هذا المقام تفيد جواز استعمال هذه المواد في الأغراض الطبية السابقة، إلا أن ثم قيود وضعها الفقهاء لجواز استعمالها، وإذا المهم أن احنا نعرف القيود التي وضعها العلماء لجواز استعمال هذه المواد للأغراض العلاجية. ما هي هذه القيود للتداوي بالمواد المخدرة واستعمالها في العمليات الجراحية؟ وضع الفقهاء قيودا لجواز التداوي بالمواد المخدرة واستعمالها في العمليات الجراحية، وهذه القيود هي: أولا أن يقرر التداوي بهذه المواد أو بالدواء المشتمل عليها طبيب عدل أمين صادق حاذق بالطب عارف به. وبعض الفقهاء كابن حجر الهيتمي يشترط قول طبيبين عدلين مش طبيب واحد بأنه لا ينفع في هذا المرض، شوفوا الكلام الدقيق، بأنه لا ينفع في هذا المرض إلا هذا الدواء، أو أن يعرف المريض أنه لا ينفع مع مرض إلا هذا الدواء اعتمادا على تجربة سابقة له في هذا المرض. يعني مثلا واحد بيجي له مغص كلوي وهو عارف من نفسه أنه الحقن المسكنة تسكين خفيف ما بتفيدش معه، وإن مش هيفيد معه إلا حقنة مورفين بالتجربة السابقة له، ففي هذه الحالة له الحق في أخذ هذه الحقنة حتى يعني يدفع الضرر عن نفسه، حتى يدفع الضرر عن نفسه. واضح يا إخوة؟ أو لو وصف له مثل ذلك الطبيب المختص بهذا المرض، ويكون كما قال العلماء عنه ثقة عدل عارف بالطب وحاذق بالطب فاهم في مهنته ويعلم ماذا يقول. ثانيا الشرط الثاني أن لا يكون ثم دواء مباح يقوم مقام الدواء المتخذ من هذه المواد في التداوي به من هذا المرض، ولم يكن استعمال مادة مباحة في إحداث التنويم للمريض أو قطع دائرة الإحساس بالألم أثناء إجراء العملية الجراحية له أو بعدها غير المادة المتخذة من هذه المركبات. يعني لما نيجي نقول كما بينا في الأسبوع الماضي أن كلمة البنج مش هي المادة الوحيدة اللي المريض بيتبنج بها أثناء العملية الجراحية، المادة البنج أو الشاكيران أو السكيران، المادة دي مادة معينة، لفظة البنج دي لا تطلق على جميع المواد التي تغيب العقل أثناء العملية الجراحية، وإنما هناك مواد كثيرة تغيب العقل، هناك مواد كثيرة تغيب العقل، وإحنا كعوام بنطلق عليها كلها إيه؟ البنج. فهذه المواد أو أي مادة من هذه المواد إذا لم يكن غيرها من المواد الحلال لا تقوم مقامها أي مادة من المواد الحلال، ففي هذه الحالة نقول بجواز أخذ مادة من هذه المواد المحرمة على الإنسان في حالة اختياره لتعاطيها أو تناولها، فيجوز أخذها للضرورة، لأنه هنا مضطر عشان يتفتح بطنه وعشان ما يحسش بهذا الألم، فلابد من تغييب هذا العقل حتى أو فقد الإحساس حتى لا يدري هذا الإنسان بهذه العملية الجراحية ولا يحس بهذه الآلام تخفيفا عنه. ثالثا يبقى أول شرط بيقول إن اللي يصف هذا الدواء طبيب حاذق أمين عدل ثقة. الثاني انه مفيش بديل مباح. الثالث ان يكون الدواء المتخذ من هذه المواد ضروريا للمريض بحيث اذا لم يتناوله هلك او اصيب بضرر بين. طبعا لا يكاد الانسان يصدق انه انسان هيتفتح له بطنه او يشال جزء من جسمه وهو بغير تخدير، والا ربما يعني عقله ينجن من شدة الالم او كثرة الالم. فيكون الشرط الثالث هذه هذا الدواء ضروريا لهذا المريض، ضروريا لهذا المريض ولا غنى عنه في تناوله. رابعا ان يكون الغالب من استعمال الدواء او المخدر او المسكن المتخذ منه السلامة، ما يتخذش حاجة تموته يعني عشان نخلوش يحس او عشان نخليه ما يدراش، نديله سم يقتله جرعة كبيرة تؤدي الى الوفاة، لا. خامسا ان يقتصر المريض على تناول المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة او الحاجة التي دعت الى استعمال، فقط على قدر الضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، على قدر الضرورة. يكون الكلام ما يجيش انسان ويقول خلاص انا مش عاوز احس باي حاجة ويبدأ يتناول مخدرات بصفة دايمة لانه خد مخدر اثناء العملية الجراحية، لا ما يصلحش الكلام ده. وانما على قدر الجزء اللي محتاجه من غياب العقل او تغييب العقل فقط بياخذ المقدار المنضبط معه فقط. الشرط السادس الا يكون هذا المريض طالبا شرا في تناوله الدواء المتخذ من هذه المواد ولا متجاوزا حد من حدود الله تعالى. ما يقولش ده انا مريض وانا هاخد الكلام ده عشان مريض وفي نفس الوقت وفي قلبه حاجة تانية، ده هو بياخده للمزاج، لا ما ينفعش ما ينفعش. حتى لو كان مريض طالما نوى انه واخده لمزاجه يبقى على طول ايه يحرم عليه. ومما يدل على جواز استعمال هذه المواد في التداوي بها من الأمراض التي يفيد فيها استعمالها وجواز استعمالها عند إجراء العمليات الجراحية مثلا ما يلي: القرآن الكريم أدلة جواز تناول هذه المواد المخدرة للتداوي بها. معنى الكلام، القرآن الكريم قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل والمشارب، فأسقط الله سبحانه وتعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه. فما دام الشيء محرما علينا فلا شفاء لنا فيه، فإذا اضطررنا إليه فلا يحرم علينا حينئذ، بل هو حلال لنا وشفاء إن شاء الله. ده مستخلص من أو مفهوم من نص الآية. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجه الدلالة إن ترك التداوي بهذه المواد أو بما اتخذ منها إن وصفها طبيب عدل ثقة أمين صادق هذا الطب للمريض ليبرأ من مرضه يعد إلقاء بالنفس إلى ما فيه هلاكها أو إهلاكها. وقد حرم الله تعالى ذلك في هاتين الآيتين، فكان التداوي بهذه المواد أو بما اتخذ منها وسيلة لحفظ النفس التي أمر الشارع بحفظها ونهى عن قتلها. ثانيا القياس، إن الشارع قد أباح للمضطر تناول المحرم كالميتة والدم ونحوهما، إذ قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فيباح له التداوي بالمواد المخدرة لأن حال التداوي بها حال ضرورة كما بين سبحانه وتعالى في حال الميتة والدم ونحوهما للضرورة. إن تقررت أن هذه المواد هي التي فيها الدواء لهذا المريض
والله أعلم. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سوف نتكلم عن الدخان، وكما قلنا في المخدرات بأن سبب ذكرنا للمخدرات هي ليست نجاسة عينها وإنما لإلحاقها بالخمر. احنا الآن بنتكلم عن المواد النجسة التي حرمت أعينها من أجل النجاسة، ودخلنا في الكلام مسألة المخدرات لأنها شبيهة بالخمر، لأنها شبيهة بالخمر. وسوف نتكلم إن شاء الله عن الدخان في الأسبوع القادم، حيث أيضا أنه فرع من هذه الفروع وليست لنجاسته العينية، وليست لنجاسته العينية. وإن شاء الله نعرف ما هي تأثيرات هذه المواد على جسم الإنسان وحكم تعاطيها، وبعيدا عن قول الذين يقولون بكراهته أو بجوازه، وإنما الحرمة المؤكدة إن شاء الله والتي سنتابع فيها النصوص القرآنية والحديثية لحرمة شرب الدخان. ما الحكم لو شربت أو شرب أخ سم؟ ما أعرفش، وكتب سم كتبها بالثاء، وطبعا السم بالسين، فما أعرفش هل يقصد ثم قتل نفسه يعني شرب خمره وبعدين قتل نفسه، ولا شرب سم فمات عن جهل، أي لا يعلم حكم من قتل نفسه. مسألة حكم قاتل النفس أو من قتل نفسه، العلماء فيها لهم تفصيل، والذي يترجح من هذا التفصيل أن حكمه مفوض إلى الله، وأما نحن فعلينا أن نصلي عليه، أن نصلي عليه، نصلي عليه إذا مات، ونترحم عنه ونطلب الرحمة والمغفرة له، وحكمه في النهاية موكول إلى ربه سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا ما يترجح عندي في هذه المسألة والله أعلم. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. جاء في محطة القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، ويستشهد بالآية القرآنية لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. منير، منير ولا مبين؟ كيف نستدل من كتب السنة بالرد على مثل هذه الافتراءات والشرح على مثل هذه الرور من علماء السنة والجماعة في كتب السنة؟ مسألة خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من النور هذه مسألة قديمة، قيلت من بعض أهل العلم وخاصة الصوفية منهم، واستدلوا في على ذلك من بعض التفاسير التي بها بعض الإسرائيليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة على ذلك. وهذا الكلام لا أصل له في شرع الله، كون الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور هذا لا أصل له في شرع الله، فلم يثبت ذلك في كتاب ولا سنة. وهذه الآية إن كان بيستدل بها من استدل، فماذا يقول عن قول المولى سبحانه وتعالى عن المؤمنين إنه يسعى نورهم بين أيديهم يوم القيامة؟ بماذا يقول؟ إذن للمؤمن نور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نور، فهذا كلام معنوي لا يقصد به طبيعة الخلق، لا يقصد به طبيعة الخلق، أي أنه خلق من نور. فلم يذكر أحد الصحابة ولا أحد السلف أنه صلى الله عليه وسلم كان يضيء في الظلام،
فيش حد أثبت الكلام ده خالص، لا في أحاديث ولا من كلام السلف. فهذا لا يدل بحال من الأحوال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق من نور، بل أنهم يقولون أيضا أنه أول خلق الله، وهذا أيضا مغالطة وليس كذلك، وإنما أول ما خلق الله من الأشياء هو القلم، هو القلم، فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم كل شيء يقع، وقع من قبل ويقع الآن وسيقع فيما بعد إلى قيام الساعة، كل ما هو كائن. وأول من خلقه رب العزة سبحانه وتعالى من البشر، لا كما يقول أيضا أهل التطرف والشذوذ في الفكر بأن الإنسان أصله إرد أو الإنسان كان حيوان وترقى أو ارتقى إلى الإنسانية، هذا كلام أيضا مغالطة، مغالطة معروفة وبديهية والأدلة الشرعية تدل على غير ذلك. فأول ما خلق المولى سبحانه وتعالى من البشر آدم عليه السلام، وكان طوله 60 ذراع، طوله 60 ذراع. فإذا هذه المسائل مقطوعة عند أهل السنة والجماعة، وهي موجودة في كتب الاعتقاد، الكلام عنها والتنويه عنها كثير، وما يستدل به هؤلاء من أهل الصوفية ومن أهل الزيغ والضلال كله ضعيف، بل كثير منه موضوع لا أصل له في كتب السنة الصحيحة، والله أعلم. حكم الضرائب والاستقطاعات قد تصل إلى 15% والتي تخصم من أعمال المقاولات والتوريدات في الحكومة، وكيفية إخراج زكاة المال على هذه الأعمال، وهل يعتبر هذه المواد أو تعتبر هذه المواد الأموال ضمن الزكاة خصومات دي؟ طبعا لا، لا تعتبر هذه الأموال ضمن أموال الزكاة، وإنما عليك أن تخرج زكاتك بعيدا عن هذه الاستقطاعات مهما وصلت، فإن كان فيها جور أو ظلم فحسابهم على الله، كان فيها جور أو ظلم فحسابهم على الله، ولكن اخرج زكاة مالك فيما بقي معك بعد العام من ابتداء العمل، إن كان عندك رأس مال معين، مقدار معين من الفلوس وبدأت تشتغل فيه في المقاولات أو التوريدات، فتحسب الزكاة بهذه الكيفية. الأموال التي معك كسيولة اجمعها على المواد الشغالة الفعالة، يعني ايه؟ يعني مثلا انت بتاخد توريدات اجهزة كهربية، يبقى كل الاجهزة الموجودة عندك قدرها بتمن اللي انت شاريه بيه، اللي انت شاريه بيه، واجمعها على الاموال السائلة او اللي في البنوك، زائد ما لك من ديون سواء عند الحكومة او عند الاشخاص، وتقسم منها ما عليك من ديون استحلت، يعني ان كان في دين حل عليك في وقت حساب الزكاة ففي هذه الحالة اقسم هذه الديون، وان لم تدفعها بعد يبقى الباقي او الناتج من هذه الحسبة اضربه في 2.5% واخرج الزكاة، ولا علاقة البتة بين مسألة الضرائب أو الاستقطاعات من تأمينات وخلافه بمسألة الزكاة. ما حكم لبس الأشياء التي رسم عليها رسومات أو ميكي ماوس وغيره، وما حكم الغطاء بالبطاطين المرسوم عليه؟ بالنسبة للبطاطين أو المفارش أو ما إلى ذلك أو السجاد اللي رسم عليها رسومات، هذه جائزة لامتهانها، هذه جائزة لامتهانها مهان. وأما الملابس فتمنع من أجل الصلاة فيها إن كانت مجرد رسومات دون أشخاص أو ما ذات الروح، وتمنع في الصلاة. وأما إن كانت فيها رسومات لذوات الأرواح فإنها تمنع البتة. رسومات لأشخاص دي ممنوعة خالص، لا يجوز لبسها. وأما لأنها مكرمة، الإنسان مكرم ولا مهان؟ مكرم، كل إنسان يلبسها على نفسه يبقى مكرمة، يبقى لا يجوز لبسها. أما إن كانت من الأشياء اللي هي زي ما بنقول الميكي ماوس والشجر والزرع والحاجات المشابهة بالكلام ده اللي هي يجوز أصلا وجودها في التعليقات أو الرسومات المباحة، بنقول لا يجوز لبسها في أثناء الصلاة. لا يجوز لبسها في أثناء الصلاة ليه؟ لما لأنها تلهي الإنسان في صلاته. فقد فعل صلى الله عليه وسلم أنه خلع ما أهدي إليه من أبي جهل وكان فيه خطوطا مزخرفة تلهي الإنسان في صلاته، فقد ألهت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فخلعها وأداها لعمر، فقال عمر كيف ألبسها وقد ألهتك في صلاتك؟ قال انتفع بها. لا يقصد صلى الله عليه وسلم بأن يلبسها عمر أو في الصلاة أو في غيرها، وإنما ينتفع بها في بيعها لطفل أو ما شبه ذلك، أو الانتفاع بها بأي صورة، كأن تقطع وتفعل بها الوسادة أو نحو ذلك. فالانتفاع له صور كثيرة للانتفاع، ولم يقصد صلى الله عليه وسلم كما أخبر عمر أنه لم يقصد أن يلبسها عمر. فلا يجوز إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ألهته مثل هذه في الصلاة، فلا يجوز لنا ونحن أضعف إيمانا بمئات المرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس هذه الأشياء أو تلبس أمامنا، فتلهينا عن الخشوع في الصلاة. ومعلوم أن الخشوع قد نزع من الصلاة من قديم الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا القدر نكتفي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكره بأيام الله في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.